بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن.
هذا الحديث ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب من تصدق على ابنه وهو لا يعلم، أي لا يقصد الصدقة على ابنه، وإنما وقع ذلك على من باب الخطأ ومن باب الغفلة، فهل تجزئ هذه الصدقة أو لا؟ وساق هذا الحديث وبين أنها تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الولد على أخذه هذه الصدقة، لكن من غير أبيه، حيث الذي باشر دفع هذه الصدقة والرجل الذي كان في المسجد، والأب إنما دفع هذا المال للرجل كي ينفقه ويتصدق به على من يرى أنه في حاجة إليه. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الباب وهذه الترجمة بعد أن ذكر بابا قريبا من هذا في أمر الرجل الذي أخرج صدقته بالليل ووضعها في يد سارق، فتحدث الناس بأنه تصدق على سارق، فقال الحمد لله على يد سارق أو في يد سارق، ثم أخرج صدقة أخرى ووضعها في يد زانية، وتحدث الناس بأنه تصدق على زانية، فحمد الله على ذلك، وإن لم يكن يقصد أن يضعها في يد هذه الزانية. ثم إنه تصدق في ليلة أخرى، لكنه وضع الصدقة في يد غني، وتحدث الناس بأنه تصدق على غني، فقال الحمد لله في يد سارق وفي يد زانية وفي يد غني. ثم إنه رأى في المنام أو لقيه من قال له: أما صدقتك على السارق فعساه أن يستعف ويتوب من السرقة وأخذ المال من حرام، حيث يسر الله له مالا من وجه حلال، وأما الزانية فلعلها تستعف وتتوب من التكسب لهذا العمل المنكر، وتستجلب المال من وجوه الحلال. وأكذ غني، فإن هذا المال الذي أخذه يحفزه بأن يخرج ويتصدق من ماله لمن يحتاج من الفقراء، فكأن هذه الرؤيا التي رآها تهون عليه ما وقع فيه من الخطأ، وترجيه في ثواب الله جل وعلا حيث قبله منه. ولما كانت هذه الصدقة التي تصدق بها يزيد بأن أعطاها لرجل في المسجد، والرجل أعطاها لابنه حيث لم يشعر، فلعلها من هذا الباب أيضا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الولد على ما حصل عليه من هذه الصدقة، وبشر الوالد بأن صدقته وضعت في محلها وقبلها الله، لأنها لم تكن مقصود بها أن تعطى للولد. ولهذا أورد هذه الترجمة، وإن كان قد ساقها بصيغة الاستفهام، فهذا مما عرف من صنيع الإمام البخاري في بيان المسائل المختلف فيها استشعارا منه بأن مسألة محل خلاف بين الفقهاء، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله: باب إذا تصدق، أي الشخص على ابنه وهو لا يشعر. قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب الشرط اختصارا، وتقديره جاز. لم يذكر جواب الشرط اختصارا وتقديره جاز،
يعني جاز الصدقة على الولد وإن لم يشعر الأب. نعم،
لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي. ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيد أعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه،
يعني لم ينبهه بأن لا يعطي الصدقة لابنه. نعم.
قال: وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يد ولده،
هذا الذي ائتمنه على ووكله في دفع الصدقة.
قال: وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور، وفي التي قبلها بنفي العلم،
يعني في التي سبقت الصدقة عليهم من السارق والزانية والغني، لم يكن يعلم المتصدق بأنهم على هذه الهيئات. وأما في هذا الباب فلم يشعر بأن الصدقة ستكون على ولده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم، لأن المتصدق في السابقة بذل وسعه في طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه العلم، وأما هذا فباشر التصدق غيره فناسب أن ينفي عن صاحب الصدقة الشعور. قوله: حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي، وأبو الجويرية بالجيم مصغرا اسمه حيطان بكسر المهملة، وكان سماعه
حيطان
مشدد الطاء،
هذا المشهور.
أحسن الله إليكم. قال: وأبو الجويرية بالجيم مصغرا اسمه حيطان بكسر المهملة، وكان سماعه عن معن، ومعن أمير على غزاة بالروم في خلافة معاوية، كما يعني رواه
أخبره بهذا الحديث. نعم.
كما رواه أبو داود من طريق أبي الجويرية. قوله: أنا وأبي وجدي. اسم جده الأخنس ابن حبيب السلمي، كما جزم به ابن حبان وغير واحد، ووقع في الصحابة لمطين.
يعني هذه تعتبر كأنها منقبة، وتعتبر مزية أن يجتمع ثلاثة من الصحابة من بيت واحد، الابن والأب والجد، حيث كلهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذه المنقبة لم تقتصر على هؤلاء، بل ثمتها في بيوت الصحابة من حصل له ذلك، ومن أبرزهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبوه أبو قحافة أسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه أو بنته أسماء وعائشة رضوان الله عليهم، وابن أسماء وهو عبد الله بن الزبير، فهذه أيضا منقبة لهذه الأسرة، وغيرهم أيضا ثمة من نالته هذه المنقبة، وقد حرص الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ينوه بهم، وذكر ذلك في كتابه الذي شرح فيه كتاب ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ووقع في الصحابة لمطين وتبعه البارودي.
وقع في الصحابة لمطين، أحد المؤلفين اسمه مطين.
أحسن الله إليكم. قال: ووقع في الصحابة لمطي وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وأبو نعيم،
يعني كلهم جمعوا هذه المزية التي وجدت في بعض الصحابة.
أن اسم جدي معن بن يزيد ثور، فترجموا في كتبهم بثور، وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد بن ثور السلمي، أخرجه مطي عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن جده، ورواه البارودي والطبراني عن مطي، ورواه ابن منده عن البارودي وأبو نعيم عن الطبراني، وجمهور الرواة عن أبي الجويرية لم يسموا جد معن، بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك وهو ضعيف.
يعني سفيان.
قال: وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد ابن يزيد أبي ثور.
معن بن يزيد
وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبي ثور السلمي فتصحفت أداة الكنية بابن
فصارت ابن يزيد ابن ثور نعم بدلا من أبي ثور.
أحسن الله إليكم. قال فإن معنا كان يكنى أبا ثور، فقد ذكر خليفة بن خياط في تاريخه أن معنى بن يزيد وابنه أن معنى ابن يزيد وابنه ثورا قتلا يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس. وجمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال في الصحابة ثور السلمي جد معن بن يزيد ابن الأخنس السلمي لأمه، فإن كان ضبطه فقد زال الإشكال والله أعلم. قال وروي عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدرا هو وأبوه وجده ولم يتابع على ذلك. فقد روى أحمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم، فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهذا دال على أن إسلامه كان متأخرا لأن الآية متأخرة الإنزال عن يعني بدر قطعا.
يعني الآية إنما نزلت في سورة الممتحنة، وهي إنما نزلت بعد صلح الحديبية، فكأنه ضعف هذا الخبر الذي فيه أن المرأة لم تسلم، لأن القصة وقعت قبل غزوة بدر وبينهما زمن يقارب 5 سنوات، وهذا كله مما استرسل فيه الحافظ ابن حجر في بيان هذه الفائدة، وإثبات الصحبة للجد والأبي والابن. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فهذا دال على أن إسلامه كان متأخرا لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعا. وقد فرق البغوي وغيره في الصحابة بين يزيد بن الأخنس وبين يزيد والد معن، والجمهور على أنه هو.
نعم.
قوله وخطب علي فأنكحني، أي طلب لي النكاح فأجيب، يقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه، وعلى فلان إذا أرادها لغيره. والفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها.
علاقة هذا الصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أكرمه بأن خطب له امرأة وبالمبايعة التي بايعه بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولم أقف على اسم المخطوبة، ولو ورد أنها ولدت منه لضاها بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم
أربعة. بيت الصديق 4 كلهم صحابة، أبو قحافة وأبو بكر
وأسماء
وعبد الله بن الزبير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولو ورد أنها ولدت منه لضاها بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم 4 في نسق. وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه عنهما، فروى الحاكم في المستدرك
رضي الله عنهم، لأن أسامة وزيد وحارثة أبو زيد كلهم من الصحابة.
أحسن الله إليكم. قال: وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهم، فروى الحاكم في المستدرك أن حارثة قدم فأسلم، وذكر الواقدي في المغازي أن أسامة ولد له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تتبعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في النكت على علوم الحديث لابن الصلاح،
يعني في مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح نكت عليها، علق عليها الحافظ ابن حجر، فساق من الأشياء والفوائد التي في هذه العلوم هذه المسألة، مسألة من تتابع الصحبة أو من ثبتت الصحبة في أسرتهم في ثلاثا أو أربع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وكان أبي يزيد بالرفع على البدلية، قوله
نعم وكان أبي يزيد، فيزيد بدلا من أبي، ولذلك هي مرفوعة لأن الأب هنا مرفوع تقديرا لأنه اسم كان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله فوضعها عند رجل لم أقف على اسمه، وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقا،
ولذلك هو ظن أن هذا الذي جاءه وهو ابن ليزيد أنه محتاج فأعطاه المبلغ فأعطاه المال. نعم.
قوله فجئت فأخذتها، أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء.
نعم.
ووقع عند البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن أبي الجويرية في هذا الحديث: قلت ما كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم، فظن أني بعض من يعرف، فذكر الحديث.
نعم.
قوله فأتيته، الضمير لأبيه، أي فأتيت أبي بالدنانير المذكورة. قوله والله ما إياك أردت، يعني لو أردت أنك تأخذها لنا قال يعني لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك،
يعني بدون أن أعطيها لهذا فيتكون المناولة بواسطة. نعم.
قال يعني لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها، أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ، أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل. قوله فخاصمته، تفسير لقوله أو أولا وخاصمت إليه. قوله لك ما نويت، أي إنك
يعني لما كأن الوالدة خاصم ابنه عند النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه أخذ الصدقة من والده بواسطة هذا الوكيل الذي ناوله إياها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك يحتاج إليها، فوقعت الموقع، وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها. قوله ولك ما أخذت يا معن،
أي لأنك ما نويت بهذا،
أي لأنك أخذتها محتاجا إليها. قال ابن رشيد: الظاهر أنه لم يرد بقوله والله ما إياك أردت، أي إني أخرجتك بنيتي، وإنما أطلقت لمن تجزئ عني الصدقة عليه ولم تخطر أنت ببالي.
ولهذا قال دون أن يشعر.
قال فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفذ فعله. وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها، وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله
أن المطلق
أحسن الله إليكم. قال وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها، وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به، والله أعلم. قال واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته.
هذا من الأدلة التي استدل بها من قال بذلك، وإن كان جمهور أهل العلم على أن هذا لا يجوز، لأن الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع. نعم، وهي من الصدقات.
هو شيخا هنا قال صدقة، هل المقصود فيها زكاة يعني؟
هنا المراد يعني الأصل في الصدقة، لأنه بيتكلم في كتاب الزكاة فتحمل على الزكاة ابتداء.
أحسن الله إليك. قال ولا حجة فيه لأنها واقعة حال.
نعم، هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليل، لأنه واقعة حال حيث جرى فيها النزاع وجرت فيها الخصومة. نعم، فلا تكون حكما عاما مطلقا.
قال ولا حجة فيه لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معا كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته.
فهذا الاحتمال يدل يصرف الحكم العام، وتحمل هذه المسألة على حكم خاص. أيضا فيه احتمال أن يزيد يعني مستغن عن أبيه، ولذلك لا تلزمه نفقته. نعم، أن معا.
أحسن الله عليك. شيخنا العبارة من الناحية اللغوية، فاحتمل أن يكون معا كان مستقلا،
هي يعني كان عنده ماله غير محتاج لأبيه، ولذلك لم يلزم الأب أن ينفق عليه.
أي العبارة بعد مستقلا لا يلزم أباه، ولا
لا يلزم أباه
يزيد
نفقته.
يعني الفاعل من الفاعل،
الفاعل لا يلزم معنى أباه بالنفقة،
أو لا يلزم أباه، هي هنا أباه منصوبة شيخنا.
لا يلزم أباه، يعني لا يلزم معن أباه أن ينفق عليه،
يعني ضمير مستتر. أحسن الله إليك. لا يلزم أباه يزيد نفقته.
نعم.
قال وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطا في باب الزكاة على الزوج بعد 30 بابا إن شاء الله تعالى. وفيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله، وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا، وجواز الاستخلاف في الصدقة ولا سيما صدقة التطوع لأن فيه نوع إسرار. وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لا،
أو لم يصادف المستحق. نعم.
وأن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة، والله أعلم.
كل هذه مسائل تستنبط من هذا الحديث.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال باب الصدقة باليمين. وقال حدثنا مسدد
يعني أن هذا من المستحب أن يخرج صدقته بيمينه ولا يستعين بغير اليمين في إخراج الصدقة. نعم.
يعني اليد اليمنى.
نعم.
أحسن الله إليك. قال وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
وهذا محل الشاهد من الحديث.
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها.
يعني يردون الصدقات ولا يقبلونها لاستغنائهم عنها عن الصدقات.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الصدقة باليمين أي حكم أو باب بالتنوين والتقدير أي فاضلة أو يرغب فيها.
نعم، أن الصدقة باليمين فاضلة على الصدقة بغيرها، ويرغب في الصدقة أن يخرجها الإنسان بيمينه. نعم.
قال ثم أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبعة يظلهم الله في ظله، وفي قوله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا كما بينته قريبا. قال ثم أورد فيه أيضا حديث حارثة بن وهب تقدم في باب الصدقة قبل الرد،
قبل أن ترد يعني،
وفيه يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها أمسي لقبلتها منك. قال ابن رشيد مطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملا لصدقته، لأنه إذا كان حاملا لها بنفسه كان أخفى لها، فكان في معنى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
نعم.
ويحمل المطلق في هذا على المقيد في هذا أي المناولة باليمين،
أي أنه يناول صدقته بيمينه.
قال ويقوى أن ذلك مقصده إتباعه بالترجمة التي
ويقوي
أن ذلك مقصده اتباعه بالترجمة التي بعدها.
نعم.
حيث قال من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، وكأنه قصد في هذا من حملها بنفسه
في هذا الباب، ولذلك إن حملها بنفسه في الغالب يحملها بيمينه وينفقها ويعطيها بيمينه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.
فهذا أيضا جائز ومشروع، وإن يفترض فيه عدم المناولة باليمين. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين.
هكذا أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين،
متصدقين
يعني إذا ناوى إذا كمل أو كلف خادمه بأن يتصدق فكأنهما يشتركان في الصدقة، فيكون أحد المتصدقين، أو يكون أحد المتصدقين إذا كان من يشركه في هذا أكثر من واحد. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.
لأنهم اشتركوا في الصدقة كل ب ما يسوغ له، فالزوج بإحصال تحصيله واكتسابه هذا المال الذي تصدق منه، والزوجة بإعطائها أو أمرها بإعطاء المحتاج، والخادم بمباشرته ومناولته لهذا المتصدق عليه. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. قال الزين بن المنير: فائدة قوله ولم يناول بنفسه التنبيه على أن ذلك مما يغتفر، وأن قوله في الباب قبله الصدقة باليمين لا يلزم منه المنع من إعطائها بيد الغير وإن كانت المباشرة أولى. قوله: وقال أبو موسى هو الأشعري رضي الله عنه. قوله: هو أحد المتصدقين، ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية.
متصدقين.
نعم. متصدقين. قال القرطبي: ويجوز الكسر على الجمع، أي هو متصدق من المتصدقين.
نعم.
وهذا التعليق طرف من حديث وصله بعد ستة أبواب بلفظ الخازن،
يعني أنه يكون هو والزوجة والخازن كل متصدق، فجاءت العبارة بصيغة الجمع متصدقين. وإن لم يذكر الخادم فتكون بصيغة التثنية هو والزوجة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والخازن خادم المالك في الخزن وإن لم يكن خادمه حقيقة. ثم أورد المصنف هنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، في حديث عائشة مرفوعة شيخنا، إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها.
نعم،
الحديث.
نعم.
قال ابن رشيد: نبه بالترجمة على أن هذا الحديث مفسر بها، لأن كلا من الخازن والخادم والمرأة أمين ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصا أو عرفا إجمالا أو تفصيلا انتهى.
فهذا تفسير من عائشة لما يكون من المشاركة في الإنفاق من الزوج والمرأة والخادم. نعم.
قال وسيأتي البحث في ذلك بعد سبعة أبواب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس.
هذه الترجمة كما هو ملاحظ ترجمة طويلة تؤكد ما ينبغي وما هو الأولى للمتصدق أن يفعله حيث يقدم الواجبات عليه على الصدقة منه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قال إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة.
في هذه الحال يسوغ له أن يعطي الأموال ويتصدق بها ويصبر رجاء يعوضه الله تعالى بصبره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من أصحابه أن يتصدقوا جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله وجاء عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ماله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ماذا ادخرت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وقال عمر تركت لهم نصف مالي. فعلم أن ما فعله أبو بكر رضي الله عنه أكمل وأفضل وأتم حيث علق نفسه وأهله بفضل الله جل وعلا وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الفعل منه مشعر بالكمال ومشعر بالرضا والصبر والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وكذلك آثر الأنصار المهاجرين.
يعني لما عرضوا عليهم أن يشركوهم في أموالهم وفي مساكنهم بل إن منهم من عرض أن يتنازل عن بعض الزوجات يتزوج بها المهاجري والله أعلم كما في قصة عبد الرحمن بن عوف.
أحسن الله إليكم. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني لما نزلت توبته في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا استعار ثوبا أو حلة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلب من النبي أن يتنازل وأن ينخلع من ماله كله صدقة شكرا لله على ما من عليه بهذه التوبة. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل حتى لا يضيع من وراءه وإن كان ما قدمه صدقة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول.
نعم، ابدأ صدقتك بمن تعول حتى لا تحوجهم إلى غيرك وإلى مساءلة الناس، وتصدق بما عندك من المال، لأن الصدقة عن ظهر غنى أفضل من أن تتصدق بما تحتاجه وما هو ضروري لك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله.
كل هذه أحاديث تدل على أن الصدقة عن ظهر غنى خير من الصدقة من ما يحتاجه الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن وهيب قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء،
يعني تحويل الإسناد.
وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.